وادي السلام، لعلها واحدة من أكبر وأقدم المقابر في العالم. هنا وإلى جانب مرقد الإمام علي بن أبي طالب في النجف الأشرف، تطالعك بقعة أرض صغيرة. للوهلة الأولى قد لا تعني لك شيئا، حتى يخبرك بعض السكان أن هذا قبر. لا يوجد أي أثر أو إشارة إلى هوية صاحب القبر، ليس لأن القبر قديم، بل لأن أحدهم تعمد إزالة أي إشارة تدل على هوية صاحبه. علامات الاستفهام سوف تزداد عندما يخبرك السكان هنا أن النظام البعثي السابق كان يصر على ألا يعرف أحد هوية صاحب القبر. إلى هنا القصة لم تنتهي، فالقبر فارغ ولا توجد فيه أي جثة. يحاول هؤلاء الرجال مساعدتنا في العثور على منزل صاحب القبر المجهول والفارغ، وتبدأ رحلة البحث. نصل إلى المكان المنشود، ولكن أين البيت؟ لا أثر للبيت أيضا، فالنظام البعثي السابق كان قد عمد إلى هدم المنزل وجرفه، بل وعمد إلى إزالة أي أثر مرتبط بهذا الرجل، وكأنه يريد استئصاله من صفحة الوجود ولاحقا من صفحات التاريخ. من هو هذا الرجل الذي جهد النظام البعثي في محو كل آثاره؟ والسؤال الأهم، هل نجح في ذلك؟
العلاقات في داخل كل أمة قد تكون غير قائمة على أساس حق، قد يكون الإنسان المستضعف فيها جديرا بأن يكون في أعلى الأمة. هذه الأمة تعاد فيها العلاقات إلى نصابها الحق. هذا هو الشيء الذي سماه القرآن الكريم بيوم التغابن. يحصل التغابن عن طريق اجتماع المجموعة، ثم كل إنسان كان مغبونا في موقعه في الأمة، في وجوده في الأمة، بقدر ما كان مغبونا في موقعه في الأمة يأخذ حقه، يأخذ حقه يوم لا كلمة إلا للحق.
وكأن الرجل يتكلم عن نفسه. الأربعاء، 9 نيسان/أبريل عام 1980، ينفذ صدام حسين حكم الإعدام بحق مؤسس الحركة الإسلامية العراقية المرجع الديني آية الله السيد محمد باقر الصدر. وفي يوم الأربعاء 9 نيسان/أبريل عام 2003 يسقط نظام صدام حسين، ومعه تسقط أسطورة البعث العراقية. إنها سخرية القدر كما يحلو للبعض أن يصفها، أو أنها انتقام السماء كما يقول تلاميذ السيد الصدر. كان البعثيون قد حاولوا أكثر من مرة جرف قبر السيد الصدر. حينها عمد بعض النجفيين إلى فتح القبر وإخراج الجثمان ونقله إلى مكان سري. كرروا العملية ثانية حفاظا على سرية المكان، إلى أن استقر الأمر على المكان الحالي حيث يرقد جثمان الشهيد الصدر. اليوم في ذكرى مرور أكثر من ربع قرن على شهادته، ورغم كل محاولات البعث السابقة طمس سيرته ومسيرته، يلحظ الناس البصمة الدينية في مختلف جوانب الحياة السياسية العراقية، وتعاظم دور علماء الدين والمؤسسة الدينية العراقية لا سيما في النجف الأشرف. هذا ما اعتبر استمرارا للحركة التي بدأها السيد محمد باقر الصدر منذ أكثر من 40 عاما، والذي يعتبر المؤسس العملي والفعلي للحركة الإسلامية في العراق الحديث، والذي بصم الحوزة النجفية والعراق بأسره بلون يقول أو يأمل العديدون أنه سوف يرسم مستقبل العراق الآتي. جبل عامل، كبرى عواصم التشيع الإمامي الاثني عشري منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. هنا عاش أجداد محمد باقر الصدر مؤسس الحركة الإسلامية العراقية. جبل عامل، أو كما يعرف اليوم بجنوب لبنان، كان قبل 770 عاما مختلفا كثيرا عما هو عليه اليوم. كانت أهم مدنه جزين، تضم كبرى المدارس الفقهية التي درست الإسلام بحسب أصول المذهب الإمامي الاثني عشري، تحت رعاية رائد الصحوة الإسلامية في تلك الفترة الفقيه محمد بن مكي الملقب بالشهيد الأول. فظهرت المدارس العلمية في ميس وجباع وعيناتا والنبطي والكوثري وحنوي والخيام وعيتا وبنت جبال وشقرة وشحور، وامتلأت جبال عاملة بفقهاء الشيعة. ومن أبرز الأسر العلمية المعروفة حينها في عاملة آل شرف الدين، التي ساهم أبناؤها في أحياء الحركة الفقهية في أكثر من موقع. ولعل أبرز مظاهر هذه المساهمة كان في جباع وشحور.
جاءت حركة الشهيد الأول حوزته العلمية في الزين، الإنتاج العلماء بسرعة وبال يعني أنا أحصيت حوالي 30-40 عالم من تلاميذ الشهيد الأول في كتابي القادم جبل عامر بين الشهيدين، نفخ في جبل عامر روحا جديدة. نفخ في جبل عامر روحا جديدة، فإذا به يعج بالمراكز العلمية الآخذ بعضها برقاب بعض، وهكذا لمدة قرنين، يعني ما بين الشهيد الأول الذي استشهد سنة 768 إلى الشهيد الثاني الذي نال الشهادة سنة 965، يعني حوالي قرنين من الزمان، كان جبل عامل أكثر المراكز حيوية في المراكز العلمية حيوية في كل المنطقة الشامية.
جباع الموطن الأصلي لأسرة محمد باقر الصدر، القرية التي رحلت إليها بعد أن تعرضت العائلات الشيعية إلى تهجير قسري من جبل لبنان على أثر حملة فتوح كسروان. هنا عاش السيد عز الدين الحسين بن أبي الحسن الموسوي، الجد الأكبر لأسرة آل شرف الدين التي ينحدر منها آل الصدر، والمولود قبل أكثر من 500 عام. يعود نسبه إلى الإمام موسى بن جعفر الكاظم الحفيد الخامس للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والإمام السابع من أئمة المسلمين الشيعة. يعتبر آل شرف الدين أجداد آل الصدر القدامى من أعرق وأشهر الأسر العلمية الشيعية، فطوال قرون خلت انتشر فقهاء هذه الأسرة في المدارس الدينية الممتدة من لبنان إلى مكة وأصفهان ومشهد وكربلاء والكاظمية والقاهرة. واللافت هنا هو انتماء هذه الأسرة التاريخي إلى التيار الأصولي في الحوزة الشيعية الذي يعتبر البيئة الفقهية التي أنتجت نظرية ولاية الفقيه في مقابل التيار الإخباري الذي كان يقول بنبذ الاجتهاد والاكتفاء بالرواية والنص المنقول عن المعصوم ونبذ أي عمل سياسي في عصر الغيبة.
عائلة الإمام الصدر كان الله تعالى له تعود أصولها إلى جبة، أحد تلاميذ الشهيد الثاني السيد علي بن أبي الحسن كان من كبار تلاميذ الشهيد الثاني. وهناك سلسلة من العلماء الكبار الذين ظلوا يحملون هذا الاسم، اسم أبي الحسن، وبقوا يعني إلى عهد الجزار. أظن أن عائلة آل أبي الحسن لم تكف عن حجاب العلماء. عائلة آل أبي الحسن انقسمت إلى ثلاثة أفخاذ أو ثلاثة بطون: آل شرف الدين، ومنهم المقدس السيد عبد الحسين شرف الدين، وآل نور الدين، ومنهم كثير من العلماء، منهم السيد حسين نور الدين في النبطية، وآل صدر الدين. هؤلاء كلهم فروع، يعني هذه الفروع الثلاثة كلها ترجع إلى آل أبي الحسن.
في العام 1699 ميلادية وقعت فتنة أحمد باشا الجزار في جبل عامل، والذي هاجم قرية شحور بالخصوص، وأودع سليل أسرة شرف الدين السيد صالح السجن، وقتل نجله هبة الله. والسيد صالح هو الجد الثالث للسيد محمد باقر الصدر. تمكن السيد صالح من الفرار من السجن بصحبة عائلته وولده صدر الدين الذي كتب له النجاة، وتوجهت العائلة إلى العراق، حيث وصلت إلى بغداد في العام 1699 ميلادية. ومنذ ذلك الحين لم تعد عائلة السيد صالح إلى لبنان أبدا. تكتب الأقدار لنجل العائلة صدر الدين الذي نجا من القتل مستقبلا علميا باهرا، فبعد انتسابه إلى المدرسة الدينية في كربلاء يحصل على مرتبة الاجتهاد في عمر 13، ولاحقا يشد الرحال إلى أصفهان، حيث انفرد هناك بالمرجعية والتدريس والقضاء من غير منازع. وكان لجلالة قدره ورفيع منزلته أن صرف عن ذريته لقب شرف الدين ونسب إليه، فلقب منذ ذلك التاريخ بآل الصدر. في أصفهان ولد جد محمد باقر الصدر السيد إسماعيل في العام 1842 ميلادية. يعود إسماعيل إلى العراق ويستقر في كربلاء، وينفرد هناك بمرجعية المسلمين الشيعة، وكان قائدا من قادة ثورة العشرين العراقية ضد الاحتلال البريطاني. وسرعان ما ينجب إسماعيل ولدا يسميه حيدر، وكان ذلك في العام 1891. لاحقا يتزوج حيدر وينتظر هو وزوجته ولادة طفل جديد بعد مضي 13 عاما من ولادة طفلهما الأول إسماعيل. وضعت كريمة آل ياسين بتول مولودا ذكرا، أطلقت عليه العائلة اسما مركبا محمد باقر. كان ذلك في يوم الأحد الموافق 28 من شهر شباط فبراير عام 1935 في الكاظمية جنوب العاصمة العراقية بغداد. ولاحقا أصبح للصغير محمد باقر أخت سميت آمنة، والتي عرفت لاحقا ببنت الهدى، إضافة إلى أخيهما الأكبر إسماعيل. لم يطل الأمر كثيرا بالسيد حيدر الذي توفي بعد شهر من ولادة آمنة وسنتين من ولادة محمد باقر الصغير الذي أصبح يتيم الأب. لا زالت قبور آل الصدر موجودة في غرفة في رواق الكاظمية بعيدة أمتارا قليلة عن دار حي جديهم الإمامين الكاظم والجواد عليهما السلام. كان السيد حيدر الصدر والد محمد باقر مرجعا معروفا نسبيا، لكن رغم ذلك فانه على ما يبدو غادر الدنيا معدما. وجاء في احدى السير ان افراد الاسرة ظلوا لاكثر من شهر بعد وفاته غير قادرين على تأمين الرغيف، حائرين في لقمة العيش. الكاظمية. هنا عاش محمد باقر الصدر سنين الطفولة يتيم الأب الذي رحل عنه وهو في عمر السنتين، فتكفلته والدته وأخوه السيد إسماعيل الذي كان أستاذه الأول وعلى يديه درس مقدمات العلوم الإسلامية. في العام 1943 بلغ محمد باقر عمر 8 سنوات، عندها دخل مدرسة منتدى النشر الابتدائية التي أسسها السيد مرتضى العسكري وأحمد أمين في ذلك العام.
هي بذرة حزب الدعوة، البذرة بدأت من هناك. منتدى النشر كانت مدرسة وإن كانت على يعني حوزوية إلا أنها كانت على الطرز الحديث في 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 اسلوب الدراسة والامتحانات والكتب، وكانت كلها الكتب حوزوية لأنها دراسة منظمة كانت. الشيخ المظفر رحمه الله كان إنسانا سياسيا واعيا جدا ذكيا مخلصا للإسلام، كان هو الوحيد آنذاك الذي يقف ويخطب في الجماهير. أنا أتذكر في إحدى في بعض الامتحانات في امتحان الإنشاء أعطانا موضوعا أنه أكتب لو أصبحت مرجعا ماذا تعمل. أجبت عن السؤال ما يناسب عمري في ذلك الوقت. قال لي أنك يجب أن تفكر، إذا أصبحت مرجعا يجب أن تفكر بالعالم كله.
تروي أخبار رفاق الدراسة أن الصدر الصغير نجح منذ البدء في استقطاب اهتمام معلميه وإثارة فضولهم، إلى درجة أن بعض الطلاب عمدوا إلى تقليده في مشيته ونطقه وأسلوب جلوسه في الصف.
جاء أخوه السيد إسماعيل رحمة الله عليه، كنا أصدقاء إلى حد ما. يوما به إلى المدرسة وسجل في المدرسة، سجل في الصف الأول طبيعي. إلى نصف السنة كان لكل صف مرشد، جاء مرشد الصف يقول لي محمد باقر الصغير أتم المنهج. امتحنته في الإدارة وجدته يستطيع أن يدرس المنهج الذي قرأه. حولته إلى الصف الثاني وإلى آخر السنة أنهى صفين في سنة واحدة، الصف الأول والصف الثاني. في السنة الثانية دخل أول السنة الصف الثالث، أيضا في أواسط السنة جاء مرشد الصف يقول هذا أتم المنهج، فحولته إلى الصف الرابع. في سنتين أكمل منهج أربعة صفوف، وبعد ذلك خرج من المدرسة وكان يدرس زملاء بالبيت. ذاك الوقت كانت تقام تعزية أيام العشرة، عشرة محرم، في خلف صحن الكاظمية من بغداد ومن جميع الجهات الشمعون. أحسن خطيب بالعراق الشيخ كاظم الخطيب. أنا مع صاحبي أحمد أمين، أحمد أمين أيضا كان معي يساعدني، كنا نسوي كلمات نعطي للطلاب قبل الخطيب يروحون هناك يلقون كلمة، ونعطي جوائز. أكبر جائزة أخذ في الإلقاء سيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه.
كانت النجف في تلك الفترة مسرحا للأفكار اليسارية وخاصة الشيوعية، واللافت هنا ما ينقله أساتذة الصدر الصغير أنه كان على اطلاع في سن مبكرة على الفلسفة الماركسية والأعمال الفكرية لكثير من الفلاسفة الغربيين.
هل ممكن أنه يتكلم بذاك الشكل الذي يقول أحد أساتذته؟ يقول أنه كان بإلحاح يأخذ مني الكتب الماركسية، وفي مرة من المرات أنا شككت في أنه يستفيد من هذه الكتب أو لا، فسألته سؤالا حتى أعرف بأنه هل يفهم شيء من هذه الكتب أو لا، فدخل في الماركسية عرضا وطولا بشكل بحيث أنه كانت عندي مسائل غامضة في الماركسية لم أفهمها قبل في بيان السيد الشهيد. هذا كل هذه الغموض، كل هذه الغموض ارتفعت عني وفهمتها.
أقدم الكتب المنشورة للصدر هو كتاب فدك في التاريخ، الذي يعود تاريخ نشره إلى العام 1955، ويجزم تلامذة الصدر أن تاريخ التأليف يعود إلى العام 1945، حيث لم يتجاوز الصدر آنذاك سن 11 وإن صحت هذه الرواية فإن الصدر أرخ رغم صغر سنه لواحدة من أعقد المشكلات التاريخية بين المسلمين التي يختلط بها السياسي بالديني، فدك.
وأما نبوغه فلأمرته هذا بعد أشهر من أن يخفى، والمثال الذي أنتم ذكرتم هو خير مثال بالنبوغ، موضوع كتاب فدك. كتاب فدك كتاب صغير الحجم كبير المعنى، كتاب عظيم، كتاب لا مثيل له في موضوعه. وهذا أيام صغره كتب هكذا كتاب، هذا دليل من ما أدري مئات الأدلة أو أكثر على نبوغه العظيم.
سرعان ما ترك الصدر التعليم الأكاديمي وتفرغ لدراسة العلوم الدينية، وهو الآن بات أكثر استعدادا للانتقال إلى عاصمة التشيع الإمامي النجف الأشرف لمتابعة دراسته الحوزوية. في تشرين الثاني عام 1946 وافت المنية السيد أبا الحسن الأصفهاني المرجع الأكبر في العراق، وفي نفس العام هاجر السيد محمد باقر بمعية أخيه إسماعيل وباقي أفراد العائلة من الكاظمية إلى النجف الأشرف مركز الفقه الإسلامي الإمامي التي بايعت السيد محسن الحكيم مرجعا أكبر للمسلمين الشيعة في العراق، لتبدأ بذلك صفحة جديدة في تاريخ العراق والحوزة النجفية التي سوف يلعب السيد محمد باقر الصدر واحدا من أهم وأخطر الأدوار في تاريخها الحديث.
كنا نحضر لاحتفال التأبيني مناسبة مرور 40 يوما على وفاة المرجع السيد أبي الحسن الأصفهاني رحمه الله، كنا نعد الاحتفال في قاعة منتدى النشر بالنجف بحضور أستاذنا المرحوم الشيخ محمد رضا مظفر. جاء الشهيد الصدر معية أخيه السيد إسماعيل وسلم على أستاذنا الشيخ المظفر، وتعرفت عليه من ذلك اليوم. كان السيد الصدر رحمه الله يلبس الفينة كما يسمونها أو الأمامة الخضراء.
بدأ السيد محمد باقر الصدر حياته العلمية تلميذا في حوزات النجف الأشرف، بعد أن انتقل إليها تاركا الكاظمية مسقط رأسه في العام 1946. كان يستثمر 16 ساعة في اليوم لتحصيل العلم، ونقل أنه اتخذ لنفسه غرفة صغيرة في داره لا يخرج منها إلا لأداء الصلاة أو حضور الدرس أو تناول الغذاء.
كان يستغل ساعات الفراغ في الحرم، حرم أمير المؤمنين، وذلك بعد صلاة الظهر والعصر يكون الحرم فارغا عادة، الناس تذهب إلى بيوتهم للتغذية وللاستراحة، فالسيد كان يأتي يطالع دروسه في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. ففي يوم من الأيام كان عندهم رجل شيبة خادم يعني في البيت شيبة، ولكن رجل مؤمن كان رحمة الله عليه، قال أني رأيت في عالم المنام، قال لي أخيه المرحوم السيد إسماعيل الصدر رحمة الله عليه، رأيت في عالم المنام الإمام أمير المؤمنين، وكان يقول قل للسيد محمد باقر لماذا لم يأتي هذا اليوم للدراسة عندنا أو في هذه الأيام للدراسة عندنا. فأفاق هذا الخادم وحكى الرؤية للسيد إسماعيل الصدر. السيد إسماعيل قال الآن يأتي سيد محمد باقر وأحكي له. فجاء السيد محمد باقر وحكى له، قال يا سبحان الله، أنا كنت في أغلب الأيام عند الفراغ أذهب لحرم الإمام أمير المؤمنين وأطالع دروسي، صار يومين ثلاث صار انشغلت ما رحت، وإذا الإمام أمير المؤمنين يأتي في عالم المنام. قل للسيد محمد باقر لماذا لم يأتي هذه الأيام للدراسة عندنا؟
رغم صغر سنه استطاع السيد الصدر الصغير أن يطوي المراحل في مشواره العلمي، وانتهى إلى نتائج بهرة الوسط العلمية، فقد استطاع استيعاب مادة الفقه الإسلامية، ولم تعد لديه حاجة للتقليد رغم صغر سنه.
القدر المتيقن الذي أعلم به يقينا هو أنه من أول بلوغه لم يقلد أحدا، ففي كل مسألة من المسائل كان إما أن يعمل بفتواه هو رضوان الله تعالى عليه، وإما أنه كان يحتاط. أما أن يقلد ما قلد في طيلة عمره، تقليده كان ما قبل البلوغ، فيما قبل البلوغ، وأما بعد البلوغ لم يقلد أحدا، هذا متيقن.
تتلمذ السيد الصدر خلال دراسته لمقدمات العلوم الحوزوية كاللمعة والكفاية على يد أفاضل الحوزة النجفية الشيخ محمد تقي الجواهري والسيد باقر الشخص الإحسائي. في تلك الآونة طرح العديد من علامات الاستفهام حول الأسلوب الذي كان يعتمده السيد الصدر خلال دراسته الحوزوية. والمتداول في عالم الحوزات أن الطالب يدرس المقرر ويحضر عند أستاذه ويأخذ منه، وشيئا فشيئا ينتقل من الكتاب الأبسط إلى الأعمق فالأعمق وهكذا. هذه القاعدة لم تسري على السيد الصدر كما يؤكد تلامذته ومعاصروه، وبحسب هؤلاء كان السيد محمد باقر يطوي المراحل الدراسية بمجهوده وحسب قراءاته ومطالعاته الشخصية، لا حسب المناهج الكلاسيكية المتبعة في الحوزات العلمية.
أنا أريد أن أقول هناك دلالة جدا واضحة على أنه أساسا لم تكن طريقة دراسة السيد الشهيد هذه الطريقة، وكان حضوره للدروس الأكاديمية في النجف كل حضوره كان حضورا تشريفاتيا ولم يكن حضورا واقعيا. وحتى أن حضوره لدرس معالم الأصول عند أخيه سيد إسماعيل وأخوه سيد إسماعيل يعرفه، حتى هذا كان درسا تشريفاتيا.
دخل السيد محمد باقر مرحلة البحث الخارج في الدراسات الفقهية والتي توازي من الناحية النظرية رسالة الدكتوراه في التعليم الأكاديمي، وقد حضرها السيد محمد باقر الذي لم يتجاوز آنذاك 15 عاما عند كل من المرجعين خاله آية الله الشيخ محمد رضا آل ياسين وآية الله أبي القاسم الخوي.
كان الشيخ خاله هو المقدس الإمام الشيخ محمد رضا آل ياسين أعلى الله مقامه يدرس تدريسه الفقهي في جامعة النجف الأشرف. السيد كان يحضر بحث يعني خاض حضور تشريفاتي لا حضور أستاذ وتلميذ. فحينما عرض هذه المسألة، مسألة إزالة النجاسة عن جسم الحيوان وبعض الفوائد الفقهية المترتبة، آثار الفقهية المترتبة على هذا البحث، طلب من تلاميذه أن يأتون به في اليوم الآتي. فأول شخص جاء بالآثار المترتبة على هذه المسألة هو السيد محمد باقر الصدر وكان صبيا، مما أوجد استغراب المرحوم الشيخ محمد رضا. قال هاي من أعطاك؟ قال أنا. قال أنت تحضر البحث؟ فاستغرب منه واستحسنها وأقرها من على منبر درسه. قال إن السيد محمد باقر جاءنا بآثار جديدة على الآثار الموجودة في الكتب الفقهية وذكرها.
كان السيد محمد باقر يراجع آية الله الخوئي ليلا في داره القريبة من منزله، وذلك لمتابعة ومناقشة بعض مسائل الدرس، وفي بعض الأحيان كان النقاش يطول إلى ما بعد منتصف الليل. وكان السيد الصدر كثيرا ما يطرق باب أستاذه الخوئي ليلا ليودعه مناقشة مكتوبة لآرائه، ليعود صباحا ويتلقى تعليقات أستاذه على المناقشة مكتوبة على نفس الورقة. وقد يتابعان المناقشة قبل خروج الأستاذ إلى درس الفقه الصباحي. أما آية الله الخوئي فقد كان يحيل تلامذته إلى السيد الصدر من أجل الإجابة عن إشكالاتهم. ويروي تلامذة السيد الصدر وفي مقدمتهم السيد محمود الهاشمي أن السيد الخوئي كان يوعز إلى السيد الصدر مراجعة رسالته العملية منهاج الصالحين قبل طباعتها، وكثيرا ما كان السيد الخوئي يعيد النظر ببعض فتاويه بعد مناقشة مع السيد الصدر، حتى أنه على أثر مناقشة بين السيد الصدر والسيد الخوئي استطاع الأول أن يقنع الثاني خلال ساعة واحدة بتغيير أكثر من 10 فتاوى في مسائل الحج. في العام 1956، أي بعد 10 سنوات من هجرته إلى النجف وبداية تحصيله للعلوم الدينية في الحوزة العلمية، حصل السيد محمد باقر الصدر على إجازة خطية بالاجتهاد من أستاذه آية الله أبي القاسم الخوئي، ولم يكن حينها قد تجاوز 21 من عمره.
أنا سمعت من سيد أبو القاسم أوائل شبابه، يعني أوائل التكليف، كان سمعت من سيد أبو القاسم يقول سيد محمد باقر مجتهد. السيد الصدر سمع بهذا، أصر علي أن أخذ لي إجازة اجتهاد من السيد الخوئي. سمعت منه أخذ لي إجازة اجتهاد. السيد الخوئي بما أنه سن صغير ما كان يحي منطق. أنا خجلت يوم اجتماعكم علماء مجتمعين، أنا معهم موجود، سألت السيد محمد باقر الصدر مجتهد أم لا؟ قال مجتهد. قلت له انطي إجازة الشهادة. فأخذت له إجازة الشهادة مع عندي مع السيد الخوي بعض الحديث حوله. أخذت له إجازة الشهادة في أوائل تكليفه.
مسجد الهندي الواقع في سوق القبلة القريب من مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. من هنا بدأ الفقيه الشاب تدريس الفقه بعد سنة من حصوله على الإجازة في الاجتهاد، لتبدأ بذلك صفحة جديدة في حياة السيد محمد باقر الذي سوف تكتب على يديه واحدة من أعقد وأخطر المحطات في تاريخ النجف السياسي. النجف العاصمة التاريخية للتشيع الإمامي. من هنا بدأ السيد محمد باقر الصدر حياته العملية أستاذا في الحوزة النجفية، ولم يكن حينها قد تجاوز 22 من عمره. بين حاراتها وأزقتها الفقيرة
اختبر الأستاذ الشاب واحدة من أكثر الفترات حساسية في تاريخ هذه المدينة التي عاشت ما اصطلح عليه بعض المؤرخين باسم الإحباط النجفي، والذي بدأ منذ العام 1920 إلى العام 1958، وهي الفترة التي تلت ثورة العشرين العراقية ضد الاحتلال البريطاني. فماذا حدث؟ تعتبر ثورة العشرين منعطفا لافتا في الحياة السياسية لعلماء الدين العراقيين، وشكلت حركتها أداء ثوريا تأسيسيا غير مسبوق في تاريخ الحوزات الشيعية. ورغم إخفاق الثورة العسكرية، إلا أنها نجحت في إقناع البريطانيين بأنهم عاجزون عن حكم العراق بشكل مباشر، وأرغمتهم على اللجوء مجددا إلى الهاشميين وإلى عائلة الشريف حسين بالذات. وأعلن تشرشل من القاهرة في أذار عام 1921 تعيين فيصل بن الحسين ملكا على العراق. من جهتها لم تبدي المؤسسة الدينية العراقية رغبة تذكر في المشاركة في أي صيغة حكم جديدة للعراق، واكتفت بالمطالبة بفيصل ملكا في ظل الشعبية الواسعة التي حظي بها في صفوف الشيعة العراقيين كونه هاشمي النسب، لأن فيصل نقض كل تعهداته للحوزة وعمد إلى إسباغ شرعية سياسية للوجود البريطاني على العراق بعد توقيعه صك الانتداب.
لم يكن هناك وعي لاستلام الحكم من قبل المرجعية وحتى من قبل زعماء الثورة، سيد محمد سعيد الحبوبي ومن حوله. هنا غاية ما صار أن الشعب العراقي طلب ملكية فيصل الأول. من الذي كان يعرف ملك فيصل بهويته، بمحتواه، بنواياه؟ من الذي كان يعرفه؟ هل المرجعية تعرف؟ هل النخبة من الشعب يعرفون؟ غاية ما هنالك كان هناك شياع بأن شرفاء مكة هم سادة من أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه، وهم على حد التعبير العامي هم أوادم.
عمد الملك فيصل بن الحسين ملك العراق الجديد إلى نفي التيار المسيس والاحتجاجي في الحوزة النجفية، والذي يضم الشيخ محمد الخالصي، السيد أبا الحسن الأصفهاني، الشيخ محمد حسن النائيني، بعد معارضتهم لاتفاقية الانتداب الموقعة مع البريطانيين، ولم يسمح لهذا التيار بالعودة إلا بعد عقدين من الزمن، وبشرط عدم ممارسته لأي دور سياسي وتجنب العمل بالسياسة مطلقا.
وبالتالي هذا الانكفاء ترك آثار مرعبة لأكثر من ثلاثة عقود في الحياة السياسية العراقية وفي تغييب الإسلام الحركي والإسلام السياسي والإسلام الفكري عن ساحة الجدل السياسي داخل البلد. وخرجنا بنتيجة بعد هذه الثلاثة عقود أن الآخرين، كل الآخرين، كانت الساحة العراقية ساحة مفتوحة لهم، ساحة مفتوحة للأفكار الوافدة. وأنا سميت العراق في مرات عديدة بأنه بلد الفكر المستورد.
طوال الأربعين عاما الممتدة من العام 1920 إلى العام 1960 غاب العمل الإسلامي الحركي عن الساحة النجفية تماما، باستثناء بعض الجهود المتفرقة والمشتتة لرموز العمل السياسي والاجتماعي في تلك الفترة، رجالات كالبغدادي والجزائرية وكاشف الغطاء والمظفر. وبعبارة أخرى لم يكن في النجف العاصمة الدينية للمسلمين الشيعة والتي تضم واحدة من أعرق وأقدم المدارس الدينية في العالم أي حزب إسلامي جماهيري.
فكرة تأسيس حزب إسلامي في العراق بلشت بال 53 وسبقت تأسيس حزب الدعوة منظمة الشباب المسلم وسبقهم تأسيس العقائديين وسبقهم محاولات أخرى صغيرة لم يكتب لها النجاح. فمثل ما أنا أشرت سابقا وقلت لك بأنه أصبح هنالك شعور بالحاجة في الساحة الشيعية إلى إيجاد تكتل سياسي.
الرابع عشر من تموز عام 1958 شكل سقوط الملكية العراقية زلزالا طاول أنحاء العراق بما فيها الحوزة النجفية، وشكل انقسام الثوار اللاحق إلى تيارين سياسيين، تيار يقوده الرئيس الجديد عبد الكريم قاسم ومن ورائه الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الشيوعي، وتيار آخر يقوده زميل كفاحه العقيد عبد السلام عارف ويقف وراءه حزب البعث وحركة القوميين العرب والناصريون، ليعمق حالة الانقسام في الساحة العراقية ويزيد من انبثاث الأجواء السياسية والحزبية ويعمق الاهتمام بالتشكيل السياسي الحزبي. أمام هذا الواقع شعر بعض رجال الدين المنتمين إلى الطبقة الثانية في التسلسل الحوزوي بضرورة الشروع في نشاط ديني سياسي منظم. لقد شكل انتقال العراق من الملكية إلى القومية وما رافق ذلك من انتشار واسع لأفكار جماعات سياسية دافعا أسهم إلى حد كبير في تحرك الأوساط الدينية الحوزوية. حزب الدعوة لعله الحزب الأكثر إثارة للجدل في تاريخ الأحزاب السياسية الشيعية. العديد من الأسئلة طرحت حول الظروف والأسباب الحقيقية لنشأته، ولعل الأسئلة التي تتناول ظروف تأسيس هذا الحزب أكثر من الأجوبة. إن الغموض يكتنف العديد من الجوانب في ظل اختلاف المؤرخين على القبول بحقيقة واحدة ثابتة كانت وراء تأسيس الحزب الإسلامي الوليد، لكن هناك شبه إجماع على أن ما عرف بالاستفزاز الشيوعي في الشارع العراقي لعب دورا كبيرا في تحفيز النخب الإسلامية باتجاه تأسيس حزب سياسي.
والظاهرة الماركسية عندما وصلت إلى الذروة هي تختلف عن الظاهرة الماركسية أو الشيوعية في البلدان العربية الأخرى، هي كانت استخدمت الدين أو العداء للدين بشكل مستفز. يعني أنا من خلال دراستي أيضا للحركات الماركسية في العالم العربي والعالم الإسلامي لم تذهب في عدائها في المسألة الدينية أو لم تحضر المسألة الإلحادية والمسألة الدينية في جدلها السياسي كما كان حاصلا في العراق.
منبع الميل إلى العمل السياسي لدى النخبة العراقية لم يكن محلي المنشأ 100%، ويبدو أن عوامل خارج البيئة العراقية لعبت دورا أيضا في الدفع باتجاه تأسيس حزب الدعوة الإسلامية. القاهرة منبت حركة الأخوان المسلمين وموطن قادتهم الأوائل الإمام حسن البنا والشهيد السيد قطب. شكلت تجربة الإخوان المسلمين المصريين مصدر إلهام ونموذجا متقدما بالنسبة إلى شيعة العراق الذين لم يعهدوا النشاط الحزبي بالطريقة التي تقولب فيها الإخوان المسلمون في مصر، لسيما أن التعاطف مع الإخوان له بعد يتصل بالأفغاني المرتبط بالتشيع بحسب الوجدان النجفي. وهكذا حظيت كتابات الشهيدين البنا وقطب باهتمام بالغ من قبل الكوادر الإسلامية الشابة في العراق، وهذا ما اختصرته بشكل أو بآخر مقولة عربية باتت متداولة وهي: القاهرة تكتب، بيروت تطبع، والعراق يقرأ. نشطت تجربتا الإخوان والتحرير وعي الشيعة العراقيين ونبهتا لضرورة العمل الحزبي، ولعب العامل الشيوعي دورا أساسيا في استفزاز النخب الإسلامية باتجاه تأسيس حزب سياسي، إلا أن البعض يتوقف عند دور ما لإيران في دعم تشكيل حزب سياسي في النجف في ظل التأثير المتبادل تاريخيا بين إيران الصفوية والقاجارية والبهلوية والحوزات الشيعية حول العالم. أظهرت إيران حساسية مفرطة تجاه النشاط الشيوعي في المنطقة، لا سيما بعد تولي محمد رضا خان عرش الشاهنشاهية خلفا لوالده رضا خان. لقد تعرضت الشيوعية الإيرانية إلى ضربات قاسية من الشاه الذي كان ينظر بكثير من القلق إلى تنامي الظاهرة الشيوعية العراقية على مقربة من حدوده. وبالنسبة إلى الشاه فإن المطلوب إعطاء متنفس يسمح بإحداث حركة متوازنة بين التيارات السياسية القائمة في الشارع العراقي. بمعنى آخر أن الشاه كان ينظر بكثير من الارتياح إلى نشأة تيار إسلامي عراقي منافس للشيوعية.
يعني هو هذا التداخل الملف الإيراني مع الملف العراقي ما قبل الثورة الإسلامية في إيران، كان هنالك شبه تفاهم على إدارة النجف وقم. ويعني متى ما يعني أصبحت أيضا هذا عامل آخر بالتأكيد، متى ما أصبحت أكو حالة خطر في إيران في قوم من المؤسسة الدينية بإمكان العراق أن يحتويها، ومتى ما حصلت حالة خطر في العراق بإمكان إيران أن تحتويها ضمن تفاهمات لا معلنة بين النظام الملكي السابق وبين شيخ إيران. هذا له كان عامل واضح، وهو السيد ناصر الحكيم رحمة الله عليه لا ينفي، كان عامل واضح يعني أنه قلت لك أكو إحساس بأنه إيران تشكل لنا عمقا شيعيا ومجالا حيويا.
كانت المبادرة العملانية الأولى لتأسيس حزب الدعوة لمهدي الحكيم نجل المرجع السيد محسن الحكيم الذي عرض المشروع على السيد الصدر فوافق على الفور. كان السيد الصدر على اعتقاد بأن من شأن تشكيل حزب إسلامي أن يقيم حكومة إسلامية في العراق في ظرف سنين معدودة، هذا ما نقل عنه، وهذا ما شكل بدوره انقلابا على إرث المرجعية منذ 1200 سنة. فالسيد الصدر هو الفقيه الشيعي الأول الذي أدخل رمزية السلطة في العمل السياسي الثوري، ويبدو أن الفقيه الوحيد الذي كان له رأي مشابه هو الإمام روح الله الخميني.
صباح غد جاني سيد مهدي الحكيم مع مكتوب من الشهيد الصدر. أنا سيد مهدي الحكيم ما كان لي معه علاقة، كاتب شهيد الصدر في المكتوب: السيد مهدي يحمل إليك مني، يحمل مني إليك حديث تفضل. قال احنا فكرنا، يعني هو شهيد الصدر ما ادري بعد من وياه، انه نحن بحاجة إلى تشكيل حكومة إسلامية، نحن المسلمين بحاجة إلى، يعني مقصود هذا تشكيل حكومة إسلامية. شهيد الصدر قال إذا العسكري دخل نقدر نسوي شيء، إذا ما دخل ما نقدر نسوي شيء، وأنا جاي عليك تجي. قلت له روح، انا كنت افكر
في نفس الموضوع.
روح جاتكم.
عقد الاجتماع التأسيسي الاول للحزب الاسلامي الجديد في النجف في دار السيد الصدر، وازداد عدد الحضور الذين كان يتم اختيار الجدد منهم بعناية، وكانت وجهات النظر تلتقي في بعض الأحيان وتتباعد في أحيان أخرى، ولذلك انسحبت جماعة وبقي على اتصال دائم مجموعة منسجمة أخذت أفكارها تتلاقى وتتوحد.
وبعد الأمر طبعا نحن ثلاثة ثم اشترك معنا خيرة شباب الشيعة، يعني نلتقط. أنا عندي أصدقاء، أستاذ مهدي عندي أصدقاء شهيد الصدر مثل محمد هادي السبيتي، ما أدري سامع باسمه ولا عبد الصاحب ذخير، وقررنا تشكيل جمعية من أجل تشكيل حكومة إسلامية.
انتهى السيد الصدر إلى وضع الأسس الفكرية التي سوف يقوم عليها حزب الدعوة، وهي 13 فقرة عرفت بأسس الحكومة الإسلامية. ولاحقا أثيرت نقطة شكلت علامة استفهام أخرى وكبيرة في مسيرة حزب الدعوة وقائدها السيد محمد باقر الصدر، وهي ماهية النظرية السياسية لحزب الدعوة. هل كانت آية الشورى وأمرهم شورى بينهم أم ولاية الفقيه المطلقة؟ إن كانت الشورى فهل عدل الصدر لاحقا إلى ولاية الفقيه؟ وإن كانت الشورى منذ البداية فهل كان الاستدلال بها مقصورا على شكل الحكم في الإسلام أم أصل الحكم في الإسلام؟ وبالتالي هل قال السيد الصدر بولاية الفقيه منذ البداية؟ تلك أسئلة يختلف عليها المؤرخون، وقد وصل الخلاف إلى الحد الذي دفع البعض إلى القول إن العمل بالشورى هو نتاج تأثر واضح بحركة الإخوان المسلمين وليست استنباطا فقهيا خالصا للسيد الصدر، وأن الحركة الإسلامية العراقية بدأت أصلا من دون تأصيل فقهي لمنطلقاتها وحدودها.
هل تأثر فعلا الإخوان المسلمين؟
وطبعا
يعني تسربت من الإخوان المسلمين
إخوان
الفكر السني إذا صح التعبير إلى حزب الدعوة؟
نعم، يعني السيد الصدر تبنى الشورى على أساس أنه القيادة الفردية ينخاف من الدكتاتورية فيها، وعلى أساس أنه قيادة الدعوة هي تقود المجتمع، وبعدين تبنى أنه الحاكم لما يحكم يكون عنده مجلس فقهاء وهو يختار الرأي الذي يناسبه من هؤلاء مجلس الفقهاء، وكتب محمد عبد الساعد كتاب في ذلك في هالموضوع. هذا يمثل فكر الشهيد الصدر والدعوة في تلك المرحلة.
في المقابل هناك بعض الدعوتيين لهم رأي آخر.
أنا على يقين أن تبنيه لدلالة الآية لا علاقة له بالتأثر بأجواء السنة أطلاقا أو الإخوان المسلمين بالخصوص، باعتبار أن هذا قرآن وله رأي في تفسيره باعتباره الفقيه الذي احتاج الرجوع إلى هذه الآية ورجع إليها بالطرق المنهجية المعتمدة.
يعتقد أصحاب هذا الرأي أن مقولة الشورى في فكر الشهيد السيد الصدر كانت تتناول شكل الحكم في الإسلام، وهي بنظره تبرير للعمل الحزبي الذي يعتقد به شرط أن يكون هذا العمل تحت سقف المرجعية وليس فوقها، وهذا ما دفعهم للقول إن أستاذهم كان يعتقد بنظرية ولاية الفقيه منذ البداية.
أنا في تقديري أنه السيد الشهيد من الأول قناعته بولاية الفقيه من التاريخ اللي قبل ما يحكي مع السيد محمد باقر حول الشورى، وهذا القلق اللي معبر عنه مسألة الشورى ما له علاقة إطلاقا بأنه الشورى هي الأصل والله ولاية الفقيه هي الأصل. لا لا أقول لا أقول كيف السيد الشهيد بكل مراحل معتقد ولاية الفقيه، العمل الحزبي بناء على الشورى بصير مبرر، بس العمل الحزبي ارتباطه بالفقيه شو؟ إذا أمرهم شورى بينهم، إذا أمرهم شورى بينهم الأساس والمرجع، فإذا الفقيه مش هو اللي بدي يوجه العمل الحزبي.
إذا الفقيه ولاية الأدلة ولاية الفقيه هي الأصل، فإذا العمل الحزبي بده يكون تابع. أنا بتصور هون المسألة، مش إنه هل الشورى بديل للولاية أو أبدا، يعني هذا الكلام يحتاج إلى تدقيق.
أثار أسلوب المرحلية في العمل السياسي الدعوتي علامات استفهام واسعة، فالمعروف اليوم أن الدعوة تبنت 4 مراحل من العمل السياسي، تبدأ بالتغيير الفكري للأمة وتنتهي بالوصول إلى السلطة وتتناول كيفية إدارة هذه السلطة. علامات الاستفهام هذا وصلت إلى الدعوتيين أنفسهم، لكنها لم تطاول أصل فكرة المرحلية لديهم، بل كان السؤال دوما من يحدد طول هذه المرحلة أو تلك.
المرحلية لم تأتي إبداعا، يعني لو ناقشني، لو قلت لي بأنه المرحلية لدى حزب الدعوة، ماذا تختلف عن المرحلية في حزب التحرير؟ هنالك 3 مراحل، هنا 4 مراحل.
في مسألة المراحل، المراحل من الأمور التي يجلد فيها حزب الدعوة، يحارب فيها حزب الدعوة. المرحلية مسألة عقلية، مسألة منطقية، وترك المرحلية يعني الجنون، لكن تطبيق المرحلية شيء آخر. مرة أنه هالمرحلة بتكون 20 سنة، مرة المرحلة لا، مثلا يناسب أن تكون 3 سنوات. المرحلية التدرج، المرحلية العقلانية، المرحلية وقت البيوت من أبوابها.
في ذلك الوقت صعد الحزب الشيوعي العراقي الذي أعلن عن تأسيسه في العام 1935، صعد من عمله في العراق بعد إعلان بدء العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وقادة انقلاب تموز.
والشيوعيون في ذلك الوقت أخذوا يحاربون الدين لأول مرة. كتب كارل ماركس في النجف كانوا يبيعوه بثمن رخيص. لأول مرة المادية الديالكتيكية لهذا خالد بكداش كانوا يعطوه مجانا، وفي هذا الكتيبات محاربة للدين، الدين أفيون الشعوب. لأول مرة في النجف كانوا يستهزئون بمقام الإمام علي بن أبي طالب بالمساجد. مع الأسف بعض المشايخ وأصحاب المنابر كانوا يتحدثون عن أن الشيوعية أفضل من كل الأنظمة.
مرة أخرى يفرض السيد محمد باقر الصدر نفسه في ساحة الجدل الفكري بعد السياسي. فلسفتنا واقتصادنا الكتابان الأشهر والأكثر رواجا للسيد الصدر في أوساط القراء. شكل هذان الكتابان نقلة نوعية في طبيعة العمل الإسلامي الذي بدأ يتحول من العمل بمنطق ردة الفعل إلى عمل منظم ذي طابع تأسيسي، وذلك بمباركة من زعامة الحوزة ممثلة بالسيد الحكيم. لم تنل كتب السيد الصدر في حياته نصيبها من الشهرة، وبشكل عام فإن السيد الصدر كان عالما مجهولا في العالمين العربي والغربي باستثناء قلة من الاختصاصيين، لكن الصورة بدأت بالتغير تدريجا أواخر الثمانينيات.
كان فيه بدأت الأمور على وتيرة متصاعدة من المقالات السباقة، مقالة للآب اليسوعي العالم جون دونهيو أظن تعود إلى سنة 83 أو 87 عن موضوع اقتصادنا وجدية كتاب اقتصادنا، وبدأت الترجمات، تمت عدة ترجمات باللغة الإنجليزية وباللغة الفرنسية. هنالك كاتب ألماني أفضل ترجمة، وهي ترجمة محققة ليست فقط ترجمة، صدرت في أواخر الثمانينات بقلم عالم ألماني اسمه أندرياس ريك. هنالك دارسة إسرائيلية باسم أوفرا بنجو كتبت كتابات جدية بموضوع أهمية محمد باقر الصدر.
في 9 نيسان من كل عام تمر ذكرى شهادة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر، ومعها تراق دموع العراقيين والملايين حول العالم عرفانا بالجميل لمؤسس الحركة الإسلامية العراقية وواضع مداميكها وباني مؤسساتها الأوائل. فسيرته ومسيرته شكلتا مصدر إلهام لكل الثوار الذين أتوا من بعد.